بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس التدبر في سورة ياسين. لما بين الله سبحانه وتعالى وذكر ممتنا ومذكرا للكافرين بأن امتن عليهم بما خلقه لهم من هذه النعم والمخلوقات التي سخرها وذللها لهم، قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذا الامتنان وهذا التذكير بهذه النعم يقتضي من الكفار أن يشكروا هذه النعم وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويفردوه بالطاعة والعبادة، وأن لا يشركوا بالله عز وجل شيئا. ولكن من جهلهم وسفههم وبعدهم عن الصواب ومجانبتهم للحق ومن خذلان الله سبحانه وتعالى لهم، بدلا من أن يشكروا ويطيعوا ويعبدوا الله سبحانه وتعالى، كفروا بالله عز وجل وجحدوا هذه النعم، فأشركوا مع الله عز وجل المنعم المستحق للعبادة، أشركوا معه غيره. فقال سبحانه وتعالى مخبرا عن حال هؤلاء الكفار، قال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. بدلا من أن يشكروا كفروا، وبدلا من أن يعظموا الله سبحانه وتعالى فيعبدونه وحده لا شريك له، جحدوا وأشركوا معه غيره من الآلهة، أشركوا معه بتلك التماثيل والأصنام والأشجار والأحجار، بل كانوا يصنعون هذه الأصنام من الأخشاب ومن الألواح ومن الأشجار، فإذا احتاجوا للنار جعلوها حطبا لهذه النار، وكانوا يجمعون عددا من التمر ويصنعون منها آلهة فإذا جاعوا أكلوها. وهكذا ينطبق على كل إله جعل وعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه منكرا عليهم وموبخا ومعجبا لحالهم ومتهكما على طريقتهم وما فعلوه: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اتخذوا هذه المعبودات من دون الله رجاء أن ينصرونهم في شدائدهم، وأن ينصرونهم على الأعداء، وأن ينصرونهم في الفتن والمحن والملمات التي يمرون بها في هذه الدنيا. وهذا أحد أسباب طلب هؤلاء أن يشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. فهنا قال: واتخذوا من دون الله آلهة، آلهة متعددة، لعلهم ينصرون، رجاء أن تنصرهم هذه الآلهة. وذكر الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، أي طالبين العز وطالبين المكانة وطالبين الرفعة بهذا الفعل. وكذلك بين أنهم أشركوا مع الله غيره طلبا للشفاعة، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء الكفار بزعمهم وبادعائهم أنهم ما اتخذوا هذه الأوثان وهذه الأصنام آلهة من دون الله إلا ليحققوا النصر لهم والعز لهم والشفاعة لهم والتأييد والغلبة لهم. قال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي لعلهم ينصرونهم ولعلهم يقوون جانبهم ولعلهم يعزونهم على أعدائهم. وهذا غاية في القبح، وهذا غاية في السفه. بدلا من أن يشكر الله القوي العزيز فإذا بهم يشركون معه غيره. والنصير لا يكون نصيرا حقيقيا إلا إذا حقق أمرين اثنين، لابد أن يكون لديه القدرة والاستطاعة على أن ينصر من يستنجد به، والأمر الثاني أن تكون له إرادة. فإذا انعدم الأمر الأول، انعدمت النصرة، فبين الله سبحانه وتعالى حال هذه الآلهة التي زعموها بأنها لا تنصرهم ولن تنصرهم لأنها ضعيفة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام لما حاور أباه قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم: إنكم أنتم أيها الكفار وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكذلك يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم من خلال حوار نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع قومه لما كسر أصنامهم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من الحق؟ هل هذا من المعرفة؟ الإنسان إذا طلب من الإله طلبا أو أمرا فإن الإله الحق هو القوي لا الضعيف، وهو الغني لا الفقير، وهو الضار النافع ليس الذي لا بمقدوره أن يضر ولا ينفع. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ هل هذا من العقل؟ لا والله ليس من العقل. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا ضعف هذه الآلهة التي زعموا أنها تنصرهم، قال: لا يستطيعون نصرهم. وما قال لا ينصرونهم، لأنه لو قال لا ينصرونهم لعلهم لديهم القدرة على نصرهم ولكنهم لا يريدون نصرهم. ولكن هنا ما نفى الإرادة والقدرة، نفى الاستطاعة، نفى استطاعتهم عن نصرهم لأنهم ضعفاء، والضعيف لا يقوى على نصر نفسه فضلا عن غيره. فقال لا يستطيعون، نفى الاستطاعة عن النصرة، قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. اختلف أهل التفسير في قول الله عز وجل وهم لهم جند. الجند هم الكثرة الذين هم أدوات النصرة، محضرون أي يحضرون أمرا يشاهدونه، أي يكونون شهودا على هذا الفعل أو هذا الموقف أو هذا المشهد. فهنا قال ونفى عن هذه الآلهة تحقيق ما رجوه هؤلاء الكفار، قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم. قال بعض المفسرين وهم تعود على الآلهة، أي هذه الآلهة لهم، أي للكفار، أي للمشركين الذين دعوهم من دون الله. قال وهم لهم جند محضرون، بالمعنى المكتمل، أي لا يستطيعون نصرهم، والحال أنهم جند محضرون أمامهم وبجانبهم وبقربهم، مع هذا الحال أنهم لا ينصرونهم. وهذا أبلغ في التبكيت وفي التوبيخ. هذا قول لا يستطيعون نصرهم إطلاقا، وإن كانت هذه الآلهة جند لهؤلاء المشركين محضرون، أي يطلبون حاجتهم منهم عن قرب. هذا معنى. معنى آخر قال لا يستطيعون نصرهم وهم، أي الكفار، لهم أي للآلهة جند محضرون، أي يدافعون عنهم ويذبون عنهم ويبذلون وسعهم وجهدهم لنصرة هذه الآلهة؟ قال لا يستطيعون نصرهم، وهم أي الكفار لهم أي للآلهة التي تعبد من دون الله جند محضرون. وهذا من أعجب العجب، أنهم يبذلون جهدهم ووسعهم ولا يسمحون لأحد أن يتهكم على هذه الآلهة أو أن يشتمها أو أن يؤذيها، لا يسمحون، بل يجن جنونهم إذا تكلم أحد من الناس عليها أو وبخها أو انتقصها أو أراد أن يزيلها. قال وهم أي الكفار لهذه الآلهة يستقتلون ويحرصون على نصرتهم، فإذا ما تعرض هذا الضريح أو هذا التمثال أو هذا الصنم لحريق فإنهم يسارعون لإطفاء النار، وإذا ما جاء أحد الحيوانات وبال على هذا التمثال فإنهم يبعدونه، ينصرون هذه الآلهة. وهذا من العجب، كيف يطلبون منهم النصرة ولا يستطيعون نصر أنفسهم؟ ذاك كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام لما كسر تلك الأصنام، ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. وهذا من العجب، عاقبوه بالتحريق حتى ينصروا آلهتهم. طيب لماذا هذه الآلهة لم تنصر أنفسها إذا كانت آلهة كما تزعمون؟ ولكن هذا دليل على أنها لا تنفع ولا تضر، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهنا قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وهنالك قول آخر قيل بأن هذه الآية لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي سيكون الكفار والآلهة التي عبدوها من دون الله يوم القيامة يجتمعون في نار جهنم، كما قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهؤلاء يتبرؤون منهم بل يكفرون بشركهم يوم القيامة ويجتمعون سويا في النار، وكما ثبت في الحديث الصحيح أنه يدعى كل من عبد من دون الله فيتبعها من سجد لها وعبد لها، فتأتي الشمس فيتبع عباد الشمس الشمس في النار، ويأتي القمر وهكذا، ويأتي الشيطان يتمثل بعيسى عليه السلام ثم يتبع أتباع عيسى الذين كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله يتبعونه في النار، وهكذا يأتي الشيطان على هيئة العزير ويتبعونه، وهكذا كل من عبد من دون الله يكون في نار جهنم مع من عبده من دون الله عز وجل. قال لا يستطيعون نصرهم إطلاقا وهم لهم جند محضرون، أي يوم القيامة أو في هذه الدنيا، كما ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري وابن كثير أن هذا هو الأظهر، أن وهم أي الكفار لهم للآلهة جند محضرون ينصرونهم ويبذلون وسعهم للحفاظ على هذه الآلهة والأصنام. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك مسليا ومثبتا نبيه عليه الصلاة والسلام من تكذيب المكذبين ومن تسفيه السفهاء ومن طعنهم ومن كفرهم ومن إنكارهم البعث بعد الموت ومن جحودهم لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له ربنا سبحانه وتعالى يا نبينا ويا رسولنا ويا محمد عليه الصلاة والسلام فلا يحزنك قولهم. وهنا وقف تام لازم، لذلك توجد هنا علامة الوقف التام اللازم حتى يكتمل المعنى، فلا يحزنك قولهم، ثم تبدأ نستأنف جملة أخرى إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول له لا تحزن، كما قال سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال فلا يحزنك، لا تحزن. لماذا؟ لأن الحزن إذا خيم على القلب فإنه يقعد القلب ويقعد الإنسان عن كثير من الخير والنفع في الدنيا والآخرة، أي فيما يخص الدنيا والآخرة. فالحزن وهو الهم والغم على ما مضى من أحوال ومن أمور، أما الخوف فهو الغم والهم بما يستقبل. فهنا قال لا تحزن على ما قالوا، قال فلا يحزنك قولهم. وما هو قولهم؟ قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون. هذا هو قولهم. ومن قولهم أنهم أنكروا البعث بعد الموت، ومن قولهم أنهم كفروا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قولهم أنهم طعنوا بكتاب الله عز وجل، ومن قولهم أنهم طعنوا في دين الله عز وجل. قال فلا يحزنك، لا تحزن لهذا القول. وهذه فيها تسلية وفيها تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيها تقريع وفيها تهديد وفيها توبيخ لهؤلاء الكفار الذين يقولون هذا القول عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. قال لأن الله سبحانه وتعالى، وجاء بضمير الجمع العظمة، قال لأن نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى ويعلم السر والنجوى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال إنا نعلم ما يسرون، أي ما يسرون في أنفسهم من الأسرار، وما يسرون فيما بينهم. الإنسان قد يسر شيئا لا يظهره لك، وقد يسر مع مجموعة لا يعلمها غيرهم. قال إنا نعلم ما يسرون في أنفسهم وما يعلنون لغيرهم، وقيل ما يسرون من النفاق وما يعلنون من الكفر، وقيل ما يسرون من معرفتهم بصدق نبينا عليه الصلاة والسلام وما يعلنون من تكذيبهم له. قال إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وبخهم وهددهم الله سبحانه وتعالى بأنه محيط بكل شيء، محيط بأحوالهم وعليم بأقوالهم وعليم بسرائرهم. بل الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما أخفى من السر هي الوساوس، ويعلم الخطرات التي في نفس الإنسان وفي قلبه، ويعلم الخطرات التي لم تخطر على بال الإنسان الآن، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمه أحاط بكل شيء. قال فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذه الآيات وهذا المشهد فيها هدايات وفيها فوائد نمر عليها بإذن الله. أما قول ربنا سبحانه وتعالى موبخا هؤلاء الكفار، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أولا فيه إنكار وتوبيخ وتقريع وتعجيب لمن اتخذ أندادا وآلهة مع الله. بعض الناس يدعون بعض الصالحين، بعض الأضرحة، أو يدعون من الملائكة أو غيرهم، ظنا منهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وظنا منهم أنهم سيكونون وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل لا يحتاج الوسطاء. فهؤلاء لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون أنفسهم، فضلا عن أنهم ينفعون غيرهم، فكيف تدعو من لا ينفع ولا يضر؟ قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وجدلا وتنزلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثانيا، من لم ينتفع من دلائل الوحدانية ولم يتأمل جلائل النعمة يقع في الشرك وعدم توقير وتعظيم الله سبحانه وتعالى. مر معنا في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى بين عظائم المخلوقات، السماوات والأرض والفلك والنباتات وغيرها، وسخر لهم هذه الحيوانات من بهيمة الأنعام. مع ذلك ما انتفع من هذه الدلائل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الدلائل من حولهم ما انتفعوا منها، لذلك خف تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفوسهم، فلم يوقروا الله عز وجل وأشركوا معه غيره. من مقتضى حق النعمة ودليل الوحدانية تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء، على جميع الناس، هذه النعم الظاهرة والباطنة. من مقتضى هذه النعم الشكر، وتحقيق التوحيد الخالص هو أعظم الشكر لله عز وجل. كذلك من الفوائد اتخاذ الإله من دون الله بعد ظهور دلائل قدرته وآثار نعمته عليهم، هذه الجناية تعتبر جرأة عظيمة على الله. لذلك جاء باسم الجلالة العلم الظاهر دون الإضمار. هنا قال واتخذوا من دون الله آلهة، ما قال واتخذوا من دونه كما في بعض المواضع، هنا قال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، في إشارة إلى أن هؤلاء أو اتخاذ هذه الآلهة فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر اسم الجلالة باللفظ الظاهر دون الإضمار، فقال واتخذوا من دون الله آلهة، في بيان عظم جرم هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيرهم. كذلك من الفوائد قياس أمور الإلهية على أحوال البشر من أعمق مهاوي الضلالة. هؤلاء لماذا اتخذوا هذه الآلهة من دون الله؟ رجاء نصرتهم أو عزهم أو غلبتهم أو شفاعتهم أو تقربهم إلى الله زلفى. ما فعلوا ذلك إلا قياسا على أنهم في العرف القبلي أو في العرف العشائري في هذه الدنيا، أنهم كلما أكثروا من التحالفات وأكثروا من النصير من القبائل ومن العشائر، فإنهم يزدادوا غلبة ويزدادوا مناعة ويزدادوا قوة ويزدادوا نصرة. فقاسوا أمر الإلهية على هؤلاء، لذلك وقعوا في الضلال السحيق. كذلك من الفوائد في هذه الآية يصح إطلاق الإله على غير الله عز وجل ولكن آلهة باطلة. قال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وكما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كذلك إذا اتخذ الإنسان شريكا مع الله فإن الله يتركه وشركه. قال من دون الله، قال واتخذوا من دون الله، حتى ما قالوا مع الله، قال واتخذوا من أدنى، فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يتبرأ ويتخلى عنهم، كما قال في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كذلك الفائدة الثامنة والأخيرة في هذه الآية وهي قوله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، كل مبطل لابد وأن يتعلق بشيء لتبرير باطله. كل صاحب بدعة، كل صاحب انحراف، كل صاحب باطل، كل صاحب غواية لابد وأن لديه أمرا يتعلق به لتمرير باطله. وهنا ماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا لعلهم ينصرون، قالوا نحن نعبدهم حتى ينصروننا في الشدائد. قال لعلهم ينصرون. وهكذا حال أهل الزيغ والانحراف والبدع، لابد أن يأتوا بمبرر وبسبب وإن كان باطلا لبيان أنهم على حق. الآية الثانية لما رد الله سبحانه وتعالى وقال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، الفائدة الأولى فيها وعيد للمشركين بعذاب لا يجدون منه ملجأ. قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي محضرون هم وآلهتهم للعذاب يوم القيامة. فيها إهانة لهم وسخرية منهم، قال لا يستطيعون نصرهم، وهذه إهانة لهذه الآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل، وكذلك سخرية منهم. كذلك من الفوائد أبطل الله وهم نصرة هذه الآلهة، أبطل الله سبحانه وتعالى وهم نصرة هذه الآلهة الباطلة بقوله لا يستطيعون نصرهم، كما ذكرنا ما قال لا ينصرونهم، قال لا يستطيعون نصرهم. كذلك الفائدة الرابعة والأخيرة في هذه الآية بيان سخف المشركين في عبادتهم أصناما يرجون نصرتها وهم جند معبأ لنصرتها من أن يمسها أحد بسوء. كيف يرجون نصرة هذه الآلهة وهم يحرسونها وهم يبذلون الغالي والرخيص من أجلها؟ فهذا من السفه ومجانبة العقل. أما الآية الثالثة وهي قوله سبحانه وتعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، نذكر منها بعض الفوائد لأن هذه الآية حقيقة فيها أكثر من 20 فائدة، وحتى لا نطيل نذكر بعض الفوائد في هذه الآية ونرجئ ما تبقى من الهدايات المتعلقة بها لدرس قادم بعون الله تعالى. أولا لنتخيل أن أشرف الناس نسبا وأتقاهم دينا وأطهرهم قلبا وأصدقهم لسانا، ومع ذلك وهو النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك قالوا فيه ما قالوا. فقال الله سبحانه وتعالى فلا يحزنك قولهم، لأنهم قالوا وأساءوا وتجنوا على النبي عليه الصلاة والسلام واتهموه بهذه التهم، وهو أشرف الخلق وحبيب الحق وأعظم من وطئت قدماه الثرى، مع ذلك قالوا فيه، فمن أنت حتى لا يقال فيك؟ الفائدة الثانية هذا تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية له على ما يقولونه من التكذيب والسخرية. قال فلا يحزنك قولهم، لا تهتم لقولهم ولجحودهم ولتكذيبهم، فلا يحزنك قولهم، هذا فيه تثبيت وفيه مواساة وفيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المؤمن يكون له تسلية من الله عز وجل إذا قيل فيه من أهل الباطل ما قيل. كذلك الفائدة الثالثة فيها تهديد شديد ووعيد أكيد للمشركين بتخويفهم بعلم الله بحالهم وأقوالهم. قال إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، يقول لهم انتبهوا، فأنا أعلم بسريرتكم وبما تقولون وبما تضمرون وبما توسوس به نفوسكم وبخواطركم وبمكركم وبكيدكم وبتآمراتكم وبمؤامراتكم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا الدين، فهذا تهديد لهم. كذلك الفائدة الرابعة ونقف عندها إن شاء الله، النهي عن الحزن نهي عن سببه وهو اشتغال بال الرسول عليه الصلاة والسلام بإعراضهم عن قبول الدين الحق. النهي عن الحزن نهي عن سببه، ما هو سبب الحزن؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمع هذه الأقوال، يقولون شاعر، كاهن، كذاب، مجنون وغيرها، لما يسمع يشتغل باله بإعراضهم عن قبول هذا الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هدايتهم وحريص على إسلامهم وحريص على إنقاذهم من النار، فمن شدة حرصه من شدة حرصه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يتحسر ويحزن ويتألم. هذا الألم يشتغل بال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإعراض فيحزن. فهنا النهي عن الحزن نهي عن سببه، أي عن اشتغال البال. وهذا النهي يستلزم الأمر بالأسباب الصارفة للحزن عن نفسه، النهي عن الحزن يستلزم الأمر بكل سبب صارف عن الحزن، وهذا يؤدي إلى أن العبد المؤمن ينبغي أن يسلك الأسباب التي فيها التسلية والعناية من الله سبحانه وتعالى له، وعقاب من ناوأه وعاداه. كيف الإنسان يبذل الأسباب حتى لا ينشغل باله بهذه الأقوال أو بهذا الاستهزاء أو بهذا المكر؟ بأمرين اثنين. أن الله سبحانه وتعالى قال فلا يحزنك قولهم، أي أن تنشغل بتسلية الله لك وبتثبيته لك وبيقينك بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذلك. والأمر الثاني كذلك تتسلى وتثبت بيقينك بخذلانهم وعقوبتهم في الدنيا والآخرة. هذا يدفع العبد لأن يتسلى ولأن يبذل الأسباب التي تبعده عن تحقيق أو عن وقوع هذا الحزن، وهو التسلي بأمر الله عز وجل، وكذلك أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم عاجلا أو آجلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.